إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ومصطفاك وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وبعد. إخواني الكرام، أحييكم تحية طيبة مباركة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وواصل معكم الحديث في شرح كتاب السنة من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى. وقد وقفت في اللقاء الماضي عند باب جديد بعنوان باب المسألة في القبر وعذاب القبر. وهذه مسألة مهمة، خاصة في مثل هذا الزمان الذي خاض فيه بعض الناس بجهل أو بمحاولة زخرفة القول وضياع الحق بالباطل في هذه المسألة المهمة العظيمة. السؤال في القبر وعذاب القبر ونعيم القبر من الأمور الغيبية التي أخبرنا بها رب البرية في كتابه، وجاءت على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وواجبنا إذا ثبت النص في ذلك أن نقول به وأن نعمل به. سأتلو إن شاء الله تعالى عليكم حديثا حديثا. وقد ساق المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى عدة أحاديث تحت هذا الباب، وكأنه أراد نظرا لبعض المنكرين في ذلك أن يقيم الحجة في إثبات هذا من خلال القرآن الكريم وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأود أن أقول أولا للمنكرين، أود أن أقول لهم اسمعوا هذه الأحاديث الشريفة النبوية عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لماذا لا تسلمون للنصوص الشرعية وتنزلون على كلام رب البرية وتصدقوا ما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة أن عقولكم لا يمكن بحال أن تستقل بفهم هذا، لأنها أمور غيبها رب العالمين عن العباد، فلا يستطيع الإنسان أن يقف عليها بعقله أو أن تقع عليها شيء من حواسه. وباب الإيمان فيها موقوف على الخبر أو النقل الصحيح عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك من باب حب الخير لكل مسلم صادق أقول للجميع، تمسكوا بهذه النصوص وآمنوا بها، ولا تعملوا عقولكم في مسائل أنتم لا يستطيع الواحد منكم أن يصل إلى مداها وأن يعرف حقيقتها وكنهها، لأنها مسائل غيبها رب العباد سبحانه وتعالى عن عباده. فواجبنا التسليم والتصديق والإيمان، من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ عليه الصلاة والسلام، وعلينا نحن التسليم والانقياد، لا يلزمنا سوى ذلك. أما أعمال العقل ورد النصوص والتطاول على هذا الغيب الذي غيبه الله عنا بعد أن ثبت بالطريق الصحيح وبالأسانيد الصحيحة المتصلة، فهذا في الحقيقة أمر يستغرب منه العاقل، كيف يقع هذا من مسلم؟ لماذا يا أيها المسلم لا تسلم لله؟ أنت خلقت ووجدت في هذه الحياة وأنت ضعيف، وما زلت وستظل، ثم تموت وتقبر، ثم بعد ذلك يبعثك الله ويحشرك، وستمر بمراحل متعددة منها القبر الذي يدخله الآن عموم الناس كما هو معلوم. سأشاهد سأقرأ حديثا حديثا إن شاء الله تبارك وتعالى، وأبين معناه، ثم أبين بعضا أيضا من أقوال أهل العلم في مثل هذه المسألة العظيمة. المؤلف رحمه الله قال: باب المسألة في القبر وعذاب القبر. ثم قال رحمه الله: حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال أخبرنا شعبة عن علقمة ابن مرثد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن المسلم إذا سئل في القبر فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أيها الإخوة الكرام، ما أفقه وأعلم علماء السنة. الإمام أبو داود رحمه الله يروي حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويدخل في هذا الحديث والنبي عليه الصلاة والسلام ذلك والذي قال ذلك، ولكنه يروي حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك، يثبت فيه أن السؤال في القبر ثابت في القرآن الكريم أيضا. ونعود إلى الحديث لنستنبط منه هذا الحكم الجليل العظيم، وقد فهم هذا الإمام البخاري رحمه الله، وسأسمعكم ذلك بعد قليل. يقول البراء بن عازب رضي الله عنه ويروي عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن المسلم إذا سئل في القبر، تأملوا هنا، قال إذا سئل في القبر، تخصيص بالقبر هنا لأن عادة من يموت يقبر، عادة من يموت يقبر، قال تعالى: ثم أماته فأقبره، عادة من يموت يقبر، ولكن أحيانا بعض الناس لظروف معينة لا يقبرون، بعض الناس لظروف معينة لا يقبرون، فالذي يموت مثلا حريقة، محروق، عرقت جثته مثلا، وذري في الهواء أو الرماد، الذي تأكله السباع والحيوانات المفترسة، هذا أيضا يقبر في بطونها، بل هو طبعا تجزأ وتقسم. الشاهد أنه هنا ذكر هذا من باب الأغلب الأعم. قال: إن المسلم إذا سئل في قبره. كذلك أيضا هنا لم تأتي إشارة إلى المسؤول عنه، يسأل عن أي شيء. وردت أحاديث أخرى سنعرف بعد قليل فيها إن شاء الله تعالى ما الذي سيسأل عنه ابن آدم. إن المسلم إذا سئل في القبر فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني المسلم لما يسأل في القبر بيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام عندئذ: فذلك قول الله تعالى. إيه معنى فذلك قول الله تعالى؟ شرح هنا الإيه؟ قال: هذا مصداق قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. يعني هاتان الشهادتان هما مصداق قول الله تعالى في هذه الآية، لأن المسلم يثبته رب العالمين، المؤمن الموحد يشهد وهو في قبره إن سئل لله بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى عليه، لأن الله الذي يثبته بذلك. قال: يثبت الله الذين آمنوا. يعني إيه؟ يعني يجري لسانهم بالقول الثابت، هو كلمة الشهادة، شهادة لله بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد ورد في رواية أخرى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في هذه الآية: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، قال: نزلت في عذاب القبر. الحديث الثاني طويل وفيه تفصيل عن نوعية السؤال وحال المؤمن وحال الكافر، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا مع أهل الإيمان وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يقول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال: أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف أبو نصر عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دخل نخلا لبني النجار، قبيلة في المدينة النبوية، دخل بستان يعني فيه نخل، فسمع صوتا ففزع. فقال: من أصحاب هذه القبور؟ قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ناس ماتوا في الجاهلية. فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر ومن فتنة الدجال. قالوا: ومما ذاك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملك فيقول له: ما كنت تعبد؟ فإن الله تعالى هداه قال: كنت أعبد الله. فيقال: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: هو عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. قال: فما يسأل عن شيء غيرهما أو غيرها أو غيرهما. قال: فينطلق به إلى بيت كان له في النار، فيقال له: هذا بيتك كان لك في النار، ولكن الله عصمك ورحمك فأبدلك به بيتا في الجنة. فيقول: دعوني حتى أذهب فأبشر أهلي. فيقال له: اسكن. وإن الكافر إذا وضع في قبره أتاه ملك فينتهره فيقول له: ما كنت تعبد؟ فيقول: لا أدري. فيقال له: لا دريت ولا تليت. فيقال له: فما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: كنت أقول ما يقول الناس. فيضربه مطراق من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها الخلق غير الثقلين. حديث عظيم يروي لنا الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وفيه أن النبي صلوات الله وسلامه عليه دخل نخلا لبني النجار، نخل يعني بستان فيه نخل، مزروع نخل، ولبني النجار، فسمع صوتا صلوات الله وسلامه عليه. قال: ففزع. فزع يأتي معنى الخوف، ويعني أيضا في تنبيه للإنسان، وهو أيضا في لون من ألوان القلق، يعني يجعل الإنسان ينظر يمينا ويسارا ويتخلى، ويعني قد يتغير وجهه ويتلفت هنا وهناك. ففزع لما سمع هذا الصوت صلوات الله وسلامه عليه. وستعرفون لماذا يفزع صلوات الله وسلامه عليه، لأمر عظيم. ففزع فقال: من أصحاب هذه القبور؟ يفهم من ذلك أن في قبور. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل هذا بين النخل فيه قبور موجودة في هذا البستان أو في هذا الجدار، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام: من أصحاب هذه القبور؟ قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ناس ماتوا في الجاهلية. ناس ماتوا في الجاهلية يعني على الشرك والعياذ بالله تعالى، بدليل أنهم يعذبون، ولا يعني إنسان يعني تختلط عليه المسألة فيقول: ولما يعذبون وهو لأهل فترة؟ نقول: لا شك أن الحجة قد أقيمت عليهم، الحجة قد أقيمت عليهم، ورب العالمين سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا. ناس ماتوا في الجاهلية. النبي عليه الصلاة والسلام سمع صوت العذاب، فنستفيد أولا من هذا الحديث ونحن نمشي كده كلمة كلمة فيه، أن في هذا إثبات لعذاب القبر. الصوت الدليل أن الصوت اللي سمع النبي عليه الصلاة والسلام صوت عذاب أصحاب هذه القبور في قبورهم، واللي دافعوا هذا اللي دافعوا يسأل عن أصحاب هذه القبور فأعلموا أنهم ماتوا على الإشراك، كما في بعض الروايات ماتوا بالجاهلية. فهنا قال صلوات الله وسلامه عليه: تعوذوا بالله من عذاب النار، وفي رواية من عذاب القبر: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر، لأن المسألة خطيرة والأمر عظيم. تعوذوا بالله من عذاب القبر، وقال: ومن فتنة الدجال. وسيأتي للدجال باب إن شاء الله تعالى. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وأنا أود أن أجذب إخواني ليكون عندنا لون من ألوان الفهم اللي كان عند الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. شوف حسن التلقي عند هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، عندهم حسن التلقي، يستمعون ويفهمون، يتلقون بإنصات ووعي وإدراك، يحبون الاستفادة والزيادة منها. النبي عليه الصلاة والسلام لما فزع نتيجة أصوات سمعها وسأل عن أصحاب هذه القبور وقالوا له في الجاهلية ماتوا في الجاهلية وطلب منهم أن يتعوذوا بالله من عذاب القبر ومن فتنة الدجال، فسألوا لماذا لماذا ذاك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ففسر لهم لماذا نتعوذ، لماذا نقول هناك فتنة عظيمة خضب جلل سيقع على كل من يموت، والناس اليوم أحياء ولكنهم سينتقلون من الحياة إلى البرزخ إلى القبر أولا، ده مرحلة بين الدنيا وبين الآخرة حتى يبعث الله عز وجل الناس من قبورهم. قالوا مما ذاك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إن المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملك. أولا هنا النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن من؟ عن حال المؤمن. إذن في حال أخرى لغير أهل الإيمان، لأن الدنيا فيها مؤمنين وكافرين، وبالتالي في فريق في الجنة وفريق في السعير كما قال رب العالمين سبحانه، ونحن نؤمن والله بذلك ونشهد به. بعض الناس لا، ما يريد أن يصدق. العقلانيون للأسف الشديد يعني عقولهم التي لا تسوي شيئا وقفوا أمام هذه النصوص وردوها بالباطل، ونحن والله ندعوهم إلى الله، نحب لهم الفائدة والنفع. أنقذوا أنفسكم بالتسليم لما جاء عن الله وعن رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. أنا لا أقول شيئا من عندي، أنا ألتزم حرفيا بالنص الوارد عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. هنا يقول إن المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملك. انتبه معي، هنا أتاه إيه؟ ملك. المشهور إن إحنا بنقول إن فيه ملكين بيسألوا الإنسان، ورد في هذا الحديث ملك، ورد في بعض الروايات يأتي ملكان. الإمام القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، وكتاب فيه علم نافع بفضل الله، تعرض لهذه المسألة وقال يعني إحنا هذه النصوص لا يرد بعضها بعضا ولا يخالف بعضها بعضا، ولكنها يمكن أن تكون يعني لا تتعارض، يمكن أن تكون متآلفة متآلفة. وكلها صحيحة إزاي؟ قال صحيحة بالنسبة إلى الأشخاص، فرب شخص يأتيانه ملكان جميعا، يجي له ملكين مع بعض، إما إن هو يعني حاله لا يسر، أو يأتيان ملكين وأيضا يريد أن بدل ما تكون بشرة من ملك واحد إن كان سليما صحيحا تكون البشرة من ملكين وهكذا. المهم إن قد يأتي ملك وقد يأتي إيه؟ ملكان. هكذا ذكر رحمه الله تبارك وتعالى. المؤمن لما يأتيه الملك أو الملكان في القبر سيسألانه، انتبهوا للأسئلة، وكل مؤمن ومسلم يعرفها إن شاء الله تعالى يجيب عنها في الآخر. والأسئلة دي مكشوفة هي، يعني أنا وأنت نعرفها الآن، ولكن إن لم نكن من أهلها من أصحابها لا يستطيع الواحد أن يجيب إن لم يكن مؤمنا مصدقا. الأسئلة مكشوفة، امتحان يوم القيامة، الاختبار في القبر، هذا ابتلاء واختبار في القبر، يسأل الميت بعد ما يقبر هذه الأسئلة، الأسئلة مكشوفة الآن معروفة قبل ما يموت الواحد منا، ولكن من يجيب عليها؟ يجيب المؤمن المصدق. ما كنت تعبد فإن الله تعالى هداه، يعني فإن كان الله عز وجل قد هداه في الدنيا، وده اللي بنقول عليه المؤمن، المؤمن المصدق الموحد المطيع المسلم للنصوص، إن كان الله عز وجل وفقه للهدى والهداية والإيمان فيكون جوابه صحيح، يقول كنت أعبد الله. هذا جواب من؟ جواب المؤمن، جواب المؤمن، وده طبعا يعني جواب من المؤمن على هذا السؤال. فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل، ما كنت تقول في هذا الرجل. انتبهوا معي في هذا القول من النبي عليه الصلاة والسلام، هنا في هذه الرواية ما قال ما كنت تقول في النبي عليه الصلاة والسلام ولا في الرجل الذي بعث فيكم، إنما فقط ما كنت تقول في هذا الرجل. هذا اسم إشارة، إشارة إلى مين؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الحقيقة بعض العلماء قالوا إذا كلام لا يثبت لم يصل فيه لم يصح فيه حديث ولم يرد فيه. بعض العلماء قال يعني ده بيمثل للمؤمن عند إذن النبي عليه الصلاة والسلام. قال ليه؟ قال لأن الإشارة في هنا إشارة اسم إشارة ما كنت تقول في هذا الرجل إشارة لمين؟ قالوا لشيء حاضر وهو النبي عليه الصلاة والسلام صورته موجودة لم يثبت هذا. طب ما للإشارة نقول يمكن لما هو معلوم في الذهن، هو في ذهنه الرجل اللي سيسأل عنه من هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالإشارة إلى شيء معلوم في الذهن. ما كنت تقول في هذا الرجل؟ وبعدين تأمل أيضا قال الرجل ولم يقل النبي ليه، حتى لا يلقنه شيئا من الجواب، حتى يعني لا يلقنه شيئا من الجواب. فالعبارة دي تفيد يعني الامتحان، وأنه يعني يستطيع أن يجيب هو بنفسه دون أن يتلقن شيئا من التعظيم والتبجيل للنبي عليه الصلاة والسلام. تأتي العبارة ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول هو عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. الله أكبر. عقيدة أهل الإيمان عقيدة نقية صحيحة. النبي عليه الصلاة والسلام يجب علي وعليك أيها المؤمن أن نحبه أكثر من حبنا لأنفسنا وأموالنا وأولادنا صلوات الله وسلامه عليه، حتى يكتمل إيمان المؤمن. ثم يعتقد المؤمن أيضا أنه عبد لله مش إله ولا يعبد مع الله. لا، العبارة كده القديمة الجميلة اللي ما زلت يعني أدعو لمشايخي وبعضهم حي وبعضهم ميت وبعضهم يدرس إلى اليوم في الحرم المدني الشريف ويقول هذه العبارة عندما يأتي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. يقول عبارة إيه؟ يقول عبد لا يعبد ورسول لا يكذب صلوات الله وسلامه عليه. فهو عبد، قال عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، عبد لا يعبد. طب ورسوله يعني أنه نبي مرسل لا يكذب صلوات الله وسلامه عليه. قال فما يسأل عن شيء غيرها، وفي رواية غيرهما لأنه مثنى، لا يسأل عن شيء بعد ذلك. ده نجح في الاختبار بتقدير ممتاز، شهد لله بالوحدانية وللنبي عليه الصلاة والسلام بالنبوة والرسالة والعبودية، عبد لله ورسول لله صلوات الله وسلامه عليه. خلاص انتهى الامتحان والاختبار بتاعه، لا يسأل عن شيء بعد ذلك. فينطلق به إلى بيت كان له في النار. أسأل الله أن يجرني وإياكم من النار ومن عذاب النار ومن جحيم النار، نحن وآباءنا وأمهاتنا وزوجاتنا وأولادنا وإخواننا المسلمين، نعوذ بالله من عذاب النار. فينطلق به إلى بيت كان له في النار، فيقال له هذا بيتك كان لك في النار. لما ينطلق به لبيت كان له في النار يعرفوه هو ده ايه، فيقول هذا بيتك كان لك في النار. أكمل إن شاء الله بعد هذا الفاصل، فتابعونا، بارك الله فيكم. سنعود. عدنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. إخواني الكرام، وقفت عند قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث فينطلق به إلى بيت كان له في النار، فيقال له هذا بيتك كان لك في النار، ولكن الله عصمك ورحمك فأبدلك به بيتا في الجنة. ده نعمة رب العالمين على أهل الإيمان عظيمة. كل مؤمن له بيت في النار، ولما ينجح في الاختبار يقوم رب العباد سبحانه وهو في قبره يمتن عليه ويتفضل ويدخل عليه الفرح والسرور ويعلمه بنتيجة الاختبار. انت كم معد لك بيت في النار، نجحت في الاختبار فأبدلك الله عز وجل به بيتا فين؟ في الجنة. أليس في هذا انشراح للصدر؟ أليس في هذا يعني طمأنة لهذا العبد الذي قبر؟ احنا نقبر الميت ونتأثر عليه، ولكن لما يكون مؤمن موحد عامل للصالحات، ولعلي إن شاء الله تعالى بعد ذلك أذكر الأسباب التي تنجي أو بعض الأسباب التي تنجي من عذاب القبر، لنستفيد ولنأتي بها لننعم ولا نبأس بفضل رب العالمين سبحانه، نسأل الله ذلك، وأن نكون ممن يبدلنا ربنا عز وجل ببيت في الجنة بدلا من بيت النار. طبعا الرجل بيفرح ويبشر يقول له ده بيتك في النار، بس ربنا أعطاك بيت في الجنة، أبدلك به بيتا فين؟ في الجنة. ماذا يقول هذا العبد المؤمن بقى؟ فيقول دعوني حتى أذهب فأبشر أهلي، اللهم اجعلنا من هؤلاء واجعل والدتي ووالدي من هؤلاء، اتركوني أرجع حتى أبشر أهلي بما أنا فيه من فرح، كما فرحت وفرحت الآن وأصبحت مسرورا ومطمئنا وأنا في هذا المكان وأهلي يبكون ويتأثرون، وربما يصيبهم ما يصيبهم من الهم أو الغم أو النكد أو ما إلى ذلك، دعوني أرجع فأبشر أهلي. فيقال له اسكن. خلاص ليه؟ لأن الله عز وجل كتب ألا يرجع من يخرج من هذه الدنيا، خلاص قضى رب العالمين سبحانه وتعالى بذلك. إن مرت حاجات يعني قبل هذا ورد شيء من هذا في القرآن، دي حالات استثنائية وأخبرنا ربنا به سبحانه جل في علا، انتهت. يريد أن يبشر أهله لا يرجع إليهم، ولكن نقول لأهل اطمئنوا طالما أنه كان من أهل الإيمان. ولاحظوا يا إخواني يعني الخطاب الجميل من الملك لهذا الرجل، يعني خطاب رقيق، يقول له اسكن. كلمة اسكن دي يعني فيها سكينة، يعني فيها هدوء، فيها طمأنينة وغير ذلك. اسكن، اهدأ، اطمئن. هذا حال من؟ حال المؤمن. وإن الكافر، لأن الكافر أيضا يقبر يموت، وحتى الملاحدة اللي بينكروا أن يكون هناك رب أو إله، نقول له والله إن كنت لا تعتقد ذلك وأنت حريص على الحياة فنجي نفسك من الموت، أينما تكون يدرككم الموت، ولو كنتم في بروج مشيدة، ملك الموت يأتي لأكبر عظيم في الدنيا وربما يجتمع حوله أمهر أطباء الدنيا، لا يستطيعون، وهم كده جميع لا يستطيعون لو كانوا أكثر من 3-4-5 أن يؤخروا أجله ولو لحظة، ولو كنتم في بروج مشيدة، جاء الوقت خلاص أينما تكونوا يدرككم الموت، مسألة منتهية لا مفر فيها، ومع ذلك الملاحدة ينكرون رب العالمين سبحانه. طيب يا أخي إذا كنت تنكر والله هو الذي خلقك وأنكرت ذلك، أنت تحب الدنيا، طيب لا تموت، أخر أجلك، ابحث كده عن طبيب مثلك يؤخر ولو لحظة واحدة، لا يستطيع. كافر إذا وضع في قبره أتاه أيضا إيه؟ أتاه ملك فينتهره. شوف الفرق بين المؤمن وبين من؟ وبين الكافر. المؤمن بيبشر يتعامل معه برفق، أما الكافر بشدة وغلظة حتى في خروج الروح، والأحاديث في ذلك واردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ليس مجال ذكرها هنا الآن. فينتهره فيقول له ما كنت تعبد، أنت كنت تعبد مين؟ فيقول لا أدري. هذا جواب من؟ جواب الكافر. حتى ولو بلغ من العلم في الدنيا ما بلغ، حاصل على أرقى الشهادات العلمية، رجل صاحب بحوث واختراعات، ما يسجل براءة اختراع وهو كافر، يوم لما يوضع في قبره ويسأل ما كنت تعبد، وقد يكون يعرف ان في رب في الدنيا وما إلى ذلك، بس ما كان مؤمن به، مصدق، عابد، قانت، خاشع، خاضع، محقق لتوحيد العبادة أو لتوحيد الألوهية، وهو في قبره عندما يسأل ما كنت تعبد يقول لا أدري. لا أدري، هل يمر كده الكلام؟ لا، ده يجاب عليه بجواب أيضا قاسي، لا دريت ولا تليت، يعني ولا تلوت شيئا، خلاص أنت يعني، وهذا يحمل معنى، تحمل معنى أيضا الدعاء، لا أدراك الله ولا أعلمك الله، لا دريت ولا تليت. فيقال له فما كنت تقول في هذا الرجل؟ يعني يسأل برضو عن مين؟ عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أقول للبشرية كلها آمنوا وصدقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو النبي الذي ستسألون عنه في قبوركم. المؤمن لما يوضع في قبره يسأل عن الرجل اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام، والكافر برضو سيسأل عن مين؟ عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام بعث وقد سمع به، يقال له أيضا ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول كنت أقول ما يقول الناس. غير مصدق، غير مؤمن، لا يشهد له بالرسالة ولا بالنبوة، أقول ما يقول الناس كده ويكتفي بهذا ويسكت، انتهى جوابه، راسب في الاختبار، لم يحقق شيئا. طيب مصيره ايه؟ وأذكركم بمصير المؤمن. قبل قليل قلنا المؤمن يقال له تعالى يصطحبه الملك، انظر إلى هذا البيت، بيت كان لك في النار أبدلك الله به بيتا في الجنة. المؤمن يفرح، دعوني أرجع حتى أبشر أهلي. الكافر الذي يسأل عن ربه ومولاه جل في علاه ما كنت تعبد، يقول لا أدري، لا دريت ولا تليت. ما كنت تقول في هذا الرجل؟ كنت أقول ما يقول الناس، يقال له أو يفعل به، فيضربه هذا الملك بمطراق من حديد. مطراق آلة الضرب، الآلة التي يضرب بها. والآلة دي منين؟ بيّن الحديث أنها من حديد بين أذني، عافانا الله وإياكم. فيصيح صيحة يسمعها الخلق غير الثقلين. طبعا الحديث بهذه الصيغة يا إخواني يفيد إيه؟ ثبوت عذاب القبر ونعيم القبر، لأن المؤمن هو بينعم، وسيأتي الحديث اللي يفتح له باب إلى الجنة للمؤمن، يأتي منها له من ريحها وطيبها ما يتفضل له رب العالمين سبحانه وتعالى عليه. وكذلك الكافر يعذب أيضا في قبره. والمراد بالثقلين هنا الواردين في الحديث من؟ الإنس والجن. والجن يعني حتى الحيوانات بتسمع هذا العذاب. حديث الثالث في هذا الباب يقول فيه الإمام أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا محمد بن سليمان قال أخبرنا عبد الوهاب بمثل هذا الإسناد نحوه، قال: إن العبد، هذا فيه إضافة بيبين متى يسأل العبد، متى يأتي الملك أو الملكان إلى العبد. إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم. العبد سواء كان مؤمن أو كافر، العبد كده بإطلاق. طيب العبد ده مش فيه تزكية؟ هو احنا كلنا عبيد لله؟ نعم، بس في عبد عن عبد ايه يختلف. ليس كل الناس عندما تطلق عليهم كلمة العبودية تكون في حقهم مدحا، لا، فكل الكون والملكوت من هؤلاء الخلق هم عبيد لله عز وجل، شاء الواحد منهم أو أبى. عبد، عبد بمعنى ايه؟ مقهور، مربوب في ملكي، في ملك سيده ومولاه سبحانه، فهو عبد بهذا. وإن لم يسجد لله سجدة أو يركع لله ركعة، ولكن العبودية عبودية قهر وملك وتسخير، عبودية يملكها رب العباد، هو المالك جل في علاه. هذه تسمى عبودية كونية أو عبودية عامة لجميع الخلق. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. كل واحد جاي لوحده يقف بين يدي الله عز وجل عبد. طيب في عباد مميزين ممدوحين لما تذكر في شأنهم كلمة العبودية تشريف وتكريم لهم، ليست كلمة العبودية تشريف وتكريم لكل الناس. فالملحد والمرتد والكافر نقول عبد لله ولكن لا نمدحه بهذه العبودية، نقول ده عبادة تسخير وقهر من الله عليك، ده إثبات ملكية لله عليك. وفيه عباد بقى وصفهم بالعبودية فيه مدح لهم، زي ما ربنا وصف النبي عليه الصلاة والسلام بالعبودية في آيات كثيرة من كتابه: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، إلى غير ذلك. وأيضا أنا وأنت يا أيها يا أهل الإيمان، من غير الأنبياء والمرسلين، إن دول أعظم الناس عبودية لله، نحن عبودية أيضا نأمل برها وأجرها من الله تبارك وتعالى، وأن نكون ممن يضافون إلى الله عز وجل إضافة تكريم وتشريف، ممن تشمل ما هذه الآية: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ذو العباد. الشاهد قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن العبد إذا وضع في قبره يشمل كل مقبور من بني البشر وتولى عنه أصحابه. سبحان الله يا إخواني، هنا نقف وقفة. لا يبقى معك يا عبد الله أحد، توضع في قبرك وحدك، يشيعك الأهل والأحباب والأقارب والأصحاب وكلهم يرجعون. شوف عبارة النبي عليه الصلاة والسلام، شوف يعني الكلمات ذات المعاني الدقيقة المعبرة عن معاني عظيمة للغاية. تولى عنه أصحابه، تركوه، أعطوه ظهورهم، صرفوا إلى أماكنهم وبيوتهم. والعبد اللي وضع في القبر يسمع قرع نعالهم، يسمع قرع النعال يعني صوت الايه، يسمع صوت النعال، فيأتيه ملكان فيقولان له، فذكر قريبا من حديثه الأول الذي سبق أن أشرنا إليه، وفيه: وأما الكافر والمنافق فيقولان له. هنا زاد إيه؟ زاد المنافق. المنافق المراد به المنافق إيه؟ المنافق نفاق اعتقادي. النفاق الاعتقادي، النفاق الاعتقادي ده هو النفاق الأكبر، ده النفاق الذي صاحبه لا يكون مؤمن. في نفاق أصغر صاحبه يكون من أهل الإيمان، ولكن بيأتي بشيء من أعمال المنافقين، ده نفاقه اسمه نفاق أصغر. إنما المنافق المارد في الحديث هنا ده نفاقه نفاق إيه؟ أكبر، اللي يقال له: لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطرقة من حديد بين أذنيه. هذا المنافق يكون مع، يضم إلى من؟ يضم إلى الكافر، يضم إلى الكافر. يأتي بعد ذلك الحديث الرابع، هو حديث طويل وفيه أيضا فوائد عظيمة، يحسن بنا أن نقرأه وأن نبينه أيضا كالعادة، بعض المفردات والمعاني التي نستفيدها من كلام النبوة، هذا الكلام الذي عليه ضياء ونور. والله إني لأتقرب إلى الله عز وجل محبي لرسوله عليه الصلاة والسلام ولما نطق به عليه الصلاة والسلام، وأسلم بذلك وأؤمن به وأصدق، وأرجو أن يحشرنا ربنا مع النبي عليه الصلاة والسلام. هذا حديث عظيم، كل هذه الأحاديث أحاديث صحيحة، كما أخبرتكم من قبل أنا أعرض عن الأحاديث الضعيفة فلا أدخلها هنا، لأننا من فضل الله ربنا من علينا بشيء من العلم على يد أئمتنا ومشايخنا، ونحن نتخصص في علم الاعتقاد، ونقول بأن العقيدة لا تثبت إلا بحديث صحيح، لسنا بحاجة إلى حديث ضعيف نقيم به معتقدنا، لا، نحن لا نستدل في مسائل الاعتقاد إلا بأحاديث صحيحة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا أقول هذا وأؤكد عليه ليه؟ لأن بعض الناس ينكر علينا هذا، ينكر سؤال القبر وعذاب القبر ونعيم القبر، وربما نجد بعض الناس لا أدري هو عاقل ولا مجنون يستخف ويستهزئ بمن يؤمن بذلك ويصدق. يعني أنا لما أتبع النبي عليه الصلاة والسلام يضحك علي لذلك، أو أسفه لاتباعي للنبي عليه الصلاة والسلام ولكتاب ربي، وسأعلمكم بعد قليل بأن عذاب القبر ونعيم القبر ثابت أيضا بالقرآن الكريم. ولكني أنا لأني أقرأ أحاديث هنا عند انتهاية الموضوع سأبين ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. الحديث الذي معنا يقول فيه الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير حاء، يعني بيحول الإسناد إلى مين بقى، قال وأخبرنا هناد بن السري قال أخبرنا معاوية قال وهذا لفظ هناد عن الأعمش عن المنهال عن زاذان عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث يا إخواني حديث عظيم جدا، وقد قرأت يعني حوله من فترة يعني طويلة تقرب من 30 عاما كلمات لأحد المربين أو التربويين، استنبط منه معاني عظيمة جدا، ربما يعني أذكر بعضها ونحن نشرحه إن شاء الله تبارك وتعالى. قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار. براء بن عازب يقول احنا خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في جنازة رجل منين؟ من الأنصار، يعني مش من المهاجرين. قال: فانتهينا إلى القبر، يعني وصلنا إيه؟ وصلنا إلى القبر. ولما يلحد، لما تفيد إن هم وصلوا إلى القبر وما زال العمل جاريا في إنهاء اللحد لهذا الميت حتى يلحد ويدفن، حتى ولما يلحد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، جلس حول القبر. والبراء بن عازب يقول: وجلسنا حوله صلوات الله وسلامه عليه. تأملوا الكلمة العظيمة هنا: كأنما على رؤوسنا الطير. حقيقة قمة الأدب عند هؤلاء الصحابة، قمة الأدب. وأنا أذكر نفسي وأنصح طلبة العلم بوجوب التأدب مع العالم، تجلس بين يدي الأستاذ أو المعلم، لا تكن كثير الحركة هامسا متحدثا متكلما، لا، شوف جلسنا كأن على رؤوسنا الطير. عبارة يعني إيه؟ يعني الطير لو يعني لو وقف على رأس الواحد منهم الطير يسكن لا يتحرك. لماذا؟ لشدة سكون هذا الرجل، لأن الطير لو تحرك، لو وقف الطير يتحرك بيطير. فهم جلسوا ليستمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام جلوس في هدوء، في مراعاة للأدب، في لون من ألوان الإنصات الشديد للمعلم للمربي للمؤدب صلوات الله وسلامه عليه. لا توجد حركة، لا يوجد كلام، لا نظرات، لا مد يد هنا ولهناك، فضلا بقى عن طعام أو شراب أو غير ذلك. ده أدب، ده رقي، ده دول مين؟ دول الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أين نحن من أمثال هذه المواقف؟ أين طلبة العلم؟ بل أقول أين العلماء في أو بعض العلماء الذين ربما يتطاولون على طلاب أو ينالون من غيرهم؟ شوف الأدب، يجلسون أمام النبي عليه الصلاة والسلام كأن على رؤوسهم الطير، لو وقف طير على رأسه لا يتحرك ولا يطير. ليه؟ من شدة سكونه. وده يعني عبر عنه العلماء أو أهل التربية، استنبطوا لون عظيم جداً من ألوان التربية، وهو وجوب الأدب في الجلوس أمام الأستاذ أو المعلم، لابد من ذلك. دي مسألة مهمة وعظيمة. طبعا الحديث طويل وأنا أخص شيئا منه، سأواصل الحديث حوله إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
سنن الحبيب محمد